بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ، حياكم الله، جزاكم الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية ومع فقهه والاستفادة منه، من ما ورد في السنة وكذلك في القرآن الكريم من الأذكار. الاستغفار، أن يستغفر الإنسان، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى الاستغفار وإلى المغفرة لما يمر به العالم مع هذا الوباء الجديد الذي يحتاج إلى كثرة توبة وكثرة استغفار من الذنوب. ومن الاستغفار أن يداوم المسلم على هذا الاستغفار الذي هو سيد الاستغفار، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فمن قال هذا الذكر فهو إن شاء الله مؤمن به وبمعانيه، فهو من أهل الجنة. فهذا من أدعية الاستغفار كما بينت، وأننا بحاجة كبيرة للاستغفار والتوبة في هذه الأيام. والاستغفار سبب لأن ينجلي الهم وأن يذهب الدار وأن يكفر الله السيئات وأن يرفع الله البلاء عن المستغفرين وعن التائبين. فإن التوبة والاستغفار إذا جاء أحدهما في وقته المناسب قبل فوات الأوان، فحينئذ يذهب الله عز وجل البلاء عن الناس ويذهب عنهم المحنة ويذهب عنهم الداء. فالاستغفار لا بد منه ومن كثرته، ولا بد أن يكون المسلم في هذه الأيام جادا مع ربه في التوبة والاستغفار. قال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والله عز وجل وصف عباده المؤمنين المتقين وهم في الجنة فاكهون منعمون، فمن أسباب نعم الله عليهم الاستغفار. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، أي كانوا في الدنيا يستغفرون بالأسحار فاستحقوا الجنة والنعيم الذي هم فيه. وكذلك الاستغفار عبادة عظيمة من الله بها على عباده، عبادة لها لذتها وأسرارها وثمارها وعجائبها وفوائدها. والاستغفار من استغفر يستغفر من مادة غفر تدل على الغفران يعني التغطية. ويقول أهل العلم في تعريفه الاستغفار طلب المغفرة بالمقال والفعال، بالمقال يعني بالقول وباللسان، وبالفعال يعني بالعمل، ومن العمل في الاستغفار الإقلاع عن الذنب والإقلاع عن المعصية وكثرة الطاعة وكثرة العبادة، هذا كل من الاستغفار. قال ابن رجب رحمه الله: أما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه، لا يخطئ بالليل والنهار. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما ولأهمية الاستغفار وحاجة العباد عليه. أمر الله به عباده حتى الأنبياء، حتى الأنبياء أمرهم الله عز وجل بالاستغفار ليكونوا قدوة لبقية الناس وقدوة لمن يقودونهم. قال الله تعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. وقال الله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال الله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في آيات كثيرة جاء الأمر أو الحث أو الإرشاد إلى الاستغفار لحاجة العباد إليه كثيرا، لأن العبد خطأ ويذنب فتجتمع عليه الذنوب ثم تأتي العقوبة من الأمراض أو الأسقام أو الحروب أو الوباء. فلما يأتي الاستغفار والتوبة والندم ينجلي الهم ويذهب الغم ويذهب البلاء إن شاء الله. وكما حث القرآن على الاستغفار كذلك السنة، كما بينت ذلك في بداية الكلام، من ذلك حديث أبي هريرة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار، فما أحوجنا نحن إليه أكثر فأكثر. والمستغفرون كثيرا لهم من الله البشرى، إذ يفرح الله بتوبتهم ويغفر لهم ذنوبهم مهما بلغت إن صحت التوبة وصدقوا في الاستغفار. وهذا من كرم الله وجوده ورحمته بعباده. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا من أجمل الأحاديث في الاستغفار. وكم من بشارة سعيدة فيه. يقول الله: لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء يعني ما يظهر منها، لو رفع الإنسان رأسه إلى أعلى، لو بلغت ذنوبك يا ابن آدم بحيث تملأ ما بين الأرض والسماء من كثرتها ثم استغفرت وتبت لغفرت لك ولا أبالي. ويقول الله عز وجل: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. بقراب يعني ما يقارب ملؤها خطايا أو ملء الأرض خطايا، فإن الله يغفر تلك الذنوب، لكن بشرط أن يموت المسلم على التوحيد لا يشرك بالله شيئا. لذا قيد الحديث فقال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لا تشرك بي شيئا فعينئذ تأتي المغفرة. وأيضا صح في السنة حديث: لو تأملناه لعلمنا رحمة الله بنا ولأيقنا عظمة الإسلام وفضله على غيره، لو تأملناه لازددنا حبا لربنا. رب عظيم كريم غني رحيم يغفر إذا استغفر العبد ويفرج الكربات إذا عاد العبد ويذهب بالهم والغم إذا عاد العبد إلى ربه. لكن المطلوب من العباد التوبة، والمشكلة أن تأتي المحنة ويأتي الوباء ويأتي ما يقلق ولا يكثر الناس الاستغفار من الإشكال. ولكن هناك إن شاء الله ما يبشر المؤمنين إذا تابوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا وفي رواية ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هكذا ينادي المولى جل في علاه وهو غني عن عباده، ينادي مبادرا بالرحمة والمغفرة، وقليل من يستجيب لهذا النداء، وقليل من يقوم في هذا الوقت ليستجيب نداء الرب جل في علاه، قليل من يكون قائما في الثلث الآخر ليقول لله لبيك يا الله، لبيك سمعا لندائك. فلله الحمد على هذه النعمة أن الرب يتفضل هو ينادي عباده، من يريد المغفرة، من عنده شيء، من عنده حاجة، من عنده سؤال ينادي الله عز وجل. لكن أين العباد؟ ينادي سبحانه من حين يبقى ليس الليل الآخر، من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذه رحمة من الله وكرم وفضل منه، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصي بالغفران، وإذا أتاه السائلون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. فلله الحمد على هذه النعمة أكثر من الاستغفار. فإن العباد لهم حالتان يوم القيامة، إذا ما الصحف نشرت وباليمين أو الشمائل التقطت، حينها إن رأيت في صحيفتك ذنب كثير دون استغفار فهذا هو الهلاك بعينه، وإن وجدت في صحف فلك البشرى ولك الرحمة ولك العفو حينئذ ولك الفوز. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فما أحوجنا للاستغفار، ولكن ينبغي في هذه الأيام أن نكون جادين أكثر، وأن نترك كذلك يعني الغفلة أو النكت أو الضحك الكثير في هذه الأيام. نحن بحاجة إلى توبة جادة واستغفار حقيقي مع هذا الوباء، وإلا إذا فات الوقت قد يستغفر الإنسان فلا ينفعه حينئذ. قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. التوبة والاستغفار لابد تأتي في وقتها حتى تنفع، كما نفعت قوم يونس لما تابوا وكانوا صادقين قبل فوات الأوان، نفعتهم التوبة، وغيرهم لم ينفعهم الندم لأن الأوان قد فات فوقع عليهم الرجس. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله عز وجل قبل منهم أنهم تابوا في الوقت المناسب وكانوا صادقين جادين، لكن غيرهم لم يقبل منه لأن قد فات الأوان، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. وكما قال الله عز وجل لغيرهم من الأقوام: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا توبتنا، وأن يقبل منا استغفارنا، وأن يرحم ضعيفنا وكبيرنا، وأن يلطف بأهل هذه البلاد وبسائر بلاد المسلمين، وأن يزيل الغمة وهذا الهم عن العباد والبلاد. والله تعالى
بارك الله فيكم مرحبا الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: بما أننا يقول نصلي في هذه الأيام في البيوت، فيقول هل الأفضل أن أصلي الصلاة في أول وقتها لوحدي أقول، أو أن ننتظر الأبناء وأخر الصلاة شيئا قليلا إلى منتصف الوقت أو إلى آخر الوقت حتى أصلي جماعة معهم؟ ويقول فضيلة الشيخ كيف نقف صفوفا إذا كنا نصلي مع الأبناء والزوجة؟
الحمد لله. وبعد الصلاة التي السنة فيها التأخير فهذه الأفضل، وأن تؤخر ولو أخرت فهذا أفضل، مثل صلاة العشاء. صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها، ولولا أنه رأى المشقة على أصحابه والنعاس والنوم لأخرها أكثر، ولا تؤخر أكثر من نصف الليل، لأنه كما جاء في الحديث وصلاة العشاء إلى نصف الليل، بعد ذلك ينتهي وقتها ويخرج وقتها إلا لضرورة أو حاجة أو من نسيها أو نام عنها أو لظرف ما وقعت له الصلاة بعد النصف، فلا تؤخر إلى ما قبل النصف. فصلاة العشاء في السنة فيها إذن التأخير، وما سواها الأفضل أن تصلى في أول وقتها أو على وقتها، كما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، قال بر الوالد، ثم بر الوالدين، سئل ثم أي فقال عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله، فقال الصلاة على وقتها، فيصلي المسلم على الوقت أفضل حتى لا ينسى أو يشغل، اللهم إلا إن كان هناك جماعة يعقبها مثل الأولاد والعيال يجتمعوا، فالتأخير القليل لا بأس به طالما أن الوقت لم يخرج وهناك متسع من الوقت، فلو أخرت قليلا ليجتمع الأبناء ليصلي معهم جماعة أفضل، لأنه ما في شك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فصلاة الجماعة ب27 درجة، فإذا صلى المسلم مع جماعة هذا أفضل له، أفضل له من صلاة الفرد، فصلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد هكذا، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. فإذا استطاع أهل البيت أن يجتمعوا ويصلوا جماعة خاصة في مثل هذه الأيام فهذا أفضل بالأجر الكبير. أما عن الصف الذي يصفون فيه فإن يصف أولا الإمام يتقدمهم الأحفظ لكتاب الله، ثم بعد ذلك يصف خلفه الرجال والصبيان أو الشباب والصبيان، إن كان الأب هو اللي يصلي يصف خلف الذكور أولاده الكبار والصغار من الذكور، وإن كان هناك واحد فقط فيصف عن يمينه، وإن كان أكثر من واحد فيصفون خلفه، ثم يأتي النساء خلف الرجال الكبار والصغار، البنات والأم أو الأم وبناتها يصفون خلف الرجال، فيأتي أول الإمام ولو كان مثلا الأب، ثم يأتي خلفه الأولاد الذكور العيال الذكور صغار وكبار، ثم يأتي خلف الأولاد الذكور الأم والبنات، هكذا يكون يعني صحيح. والمرأة تصف خلف الرجل ولو كانت واحدة، لو بغى الرجل يصلي بابنته أو يصلي بزوجته فقط جماعة لا تصف عن يمينه بل تصف خلفه، فهي خلفه تشكل صفا، هكذا جاء في السنة. الله تعالى
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نحن عائلة كبيرة ونصلي جماعة يوميا، هل يجوز لنا أن نقيم الجمعة في البيت بخطبتها وصلاتها؟
صحيح، الله أعلم، أن صلاة الجمعة لا تقام في البيوت وإنما تصلى في المساجد الجوامع، ولأنها هكذا فرضت وهكذا شرعت، فتصلى في المسجد مع الخطيب أو مع الإمام ويجتمع لها الناس وأهل الحي. أما في البيت فلا أعلم دليلا لاجتماعها، لصحتها، إنما الصواب أنها تصلى جمعة في المسجد أو مسجد جماعة. ولذلك قال أهل العلم لها شروط وضوابط، وتكلموا في البدو الرحل الذين لا يستقرون، وتكلموا في غيرها. فإذا من شروط صلاة الجمعة كما بين أهل العلم الاستقرار أو الاستيطان، وأيضا من شروطها أن تكون في مسجد جامع. أما الصلاة بالأهل في البيت فلا يصلون جمعة، ومن فعل ذلك يعيدها ظهرا، ولا تصح منهم صلاة الجمعة. ففي الأوقات العادية الواجب على الرجال أن يصلوا الجمعة مع المسلمين في بيت الله، والنساء فلا جمعة عليهم إذا لم يذهبن للمسجد يصلين ظهرا. فلعدم الدليل، وحتى في الأسفار لما نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره، إنما كان يصلي جمع قصر، فهذا معناه أن لها سمتا خاصا وهيئة خاصة وفي وقت خاص ومكان معلوم، فلا تؤدى إلا مع المسلمين في المسجد، لا تؤدى إلا مع المسلمين في المسجد، ولا تؤدى في البيوت، لعدم الدليل على هذا ولعدم وجود ما يدل عليه، مع حاجة الناس له في الأزمنة التي مضت وما احتاجوا له في أيام وظروف مروا بها، لكن لا أعلم لذلك دليلا أو قولا يعتمد عليه. والله تعالى
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلة الجمعة، ويريد منكم فضل الشيخ متى يقول يبدأ هذا الفضل ومتى ينتهي؟
نعم، فضل يبدأ الوقت بغروب شمس يوم الخميس، يبدأ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر إلى ليلة الجمعة، ثم بعد ذلك يستمر أيضا إلى الصباح إلى المساء، فبغروب شمس الجمعة ينتهي الوقت، بغروب شمس يوم الجمعة ينتهي وقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وبين أن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلوا علي. وبين أن ليلة الجمعة يكثر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الذي يكثر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني شيء خاص في هذه في يوم الجمعة، فيجتهد المسلم في هذه الليالي فيصلي عليه. من فضلها أن الله عز وجل إن شاء الله يذكر في مقام خير من المقام الذي هو فيه، وثانيا من فضلها دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شك أن الذي دائما على البال وفي القلب يأتي ذكر على اللسان. ومن فضلها أيضا أن المسلم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عشرة، وصلاة الله على عبده المغفرة له والرحمة، وذكره في ملأ أفضل منه، ذكره في ملأ أفضل من ملأ الذي هو فيه، وصلاة الملائكة الاستغفار للعبد والرحمة له والدعاء له، دعاء الملائكة مستجاب. فإذا صلى الإنسان صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يذكرها يعني يذكر إن شاء الله ويضاعف أجره. وأيضا من فضلها كما بينا إن شاء الله ينال الإنسان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل عظيم ما في شك. لما الإنسان ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضلها أيضا الأجر، لأن ذكر فهذا اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل، صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول أيضا من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فينال إن شاء الله الأجر الذي وعد به إن شاء الله، كثرة الذكر وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فضلها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الفرج، ومن أسباب يعني زوال الهم، ومن أسباب راحة البال، ومن أسباب كذلك زوال الهموم، ومن أسباب إن شاء الله يعني كشف الكربة عن الناس عن الأمة. الله تعالى
جزاك الخير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا أخذ الشخص قرض مالي من مصرف إسلامي لبناء مسكن، فيقول فضيلة الشيخ هل في هذا المال زكاة وكيف يزكي؟
هذا المال فيه زكاة بشرط. الشرط الأول أن يحول عليه الحول وليس عنده إلا هذا المال، فإذا كان حال عليه الحول لم يصرفه تماما بقي عنده، أو صرف بعضه والمتبقي لم ينقص عن النصاب بقي في حدود النصاب، فقد تحقق الشرط الأول والثاني. فمثلا نفرض خذ 100,000 وجلس، أو خذ 500,000 جلس ينفق فمر الحول ولا يزال باقي عنده 200,000، فهذا لم ينزل عن النصاب ولا يزال كذلك في النصاب وحال على المال الحول. هذا الشرط الأول. الثاني النصاب والحول. الشرط الثالث إذا زكى لا يتعرقل في سداد الدين، لأن معلوم أن المقاول يطلب منه دفعات، ينجز عمل ويطلب منه، ينجز عمل ويطلب منه، فهو مدين للمقاول. وقد اختلف الفقهاء في المدين هل عليه الزكاة أم لا، خلاف بينهم معروف. فإن كان إذا زكى ليس له دخل ولا مصدر والديون حالة قريبة بحيث لو زكى لن يستطيع أن يوفي، فتسقط عنه الزكاة خاصة بقرب حلول الدين. أما إن كان له مصدر دخل مثل راتب أو تجارة وقادر يسدد ديون المقاول من هذا المال المتبقي، ولو زكى إن شاء الله لن يتعرقل، لن يقع في ضيق، فيخصم الدين الحال لو هناك في دفع الآن مثلا هذا الشهر والثاني والثالث، ويزكي على الباقي. فهذا هو التفصيل فيه. والله تعالى
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في كلية العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد نور، ومن الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.